شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي خلق الحمد لله عندنا السماوات وفي الأرض الحمد لله عندنا أعصاك الحمد لله عندنا أعصاك الحمد لله عندنا كل شيء والحمد لله بلا كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ولا يتجالسون فيما بينهم إلا نزلت عليه على السكينة وغشيته الرحمة وحفظته الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. توقفنا في المرة السابقة مع قصة فريدة لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام أب الأنبياء وأب الصالحين أب الفضل وأب الأكرمين. إبراهيم عليه السلام جد اليهود والنصارى والمسلمين والذي انتسب إليه الجميع. ونزل قول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم الذي قال الله عز وجل: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا قليا. والذي قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والذي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم. قال: وأن يرغب عن ملة إبراهيم إلا أن سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الله عز وجل: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إبراهيم عليه السلام الذي تلاه ربه بكلمات أي بتكاليف شرعية فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما أي سيكون الإمام الناس يقتدي الناس به. فانظروا كيف تعامل إبراهيم مع هذا التكليف. قال: ومن ذريتي أي يا رب إلى عن ذريتي أئمة. فقال الله سبحانه وتعالى: لا أي أنه لن يكون من ذريتك أئمة لأن هناك من ذريتك من هو ظالم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء غير أن هذه الدعوة التي دعاها إبراهيم أن يخرج من ذريته أئمة في الدين. الله سبحانه وتعالى قال: لا ينال عهدي الظالمين. واستجاب الله دعاء إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. سيدنا محمد هو دعوة أبي إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال: ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فبعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. توقفنا مع إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم علينا كان عايش في إيش؟ كان عايش في سيدنا إبراهيم. عرب كنعان عايشين في العراق. ثم إبراهيم عليه السلام بدأ دعوته مع أبيه اللي كان يصنع الأصنام. ثم حصل جدال بين إبراهيم وأبيه. ثم انتقل الأمر إلى قومه وهدم إبراهيم عليه السلام الأصنام وهدم المعبد. ثم كان الصراع أو كان الصدام بينه وبين قومه. ثم ألقي إبراهيم في النار. ثم خرج إبراهيم مهاجرا من هذه البلد إلى بلد أخرى بعدما نجاه الله من النار إلى قوم يعبدون النجوم في بلاد الشام. ونظر إبراهيم عليه السلام ونظر حاج إبراهيم هؤلاء وأثبت إبراهيم لإبراهيم المادية الصحيحة على كذب هؤلاء وعلى أنهم يعبدون ما لا يفقهون. ثم كان إبراهيم جولة ثالثة. سيدنا إبراهيم كان شجاعا شجاعة فريدة جدا. سيدنا إبراهيم كان يستطيع أن يركب بالحق في أي وقت ومع أي مكان في أي مكان وأمام أي أحد. يعني هذه مسألة في غاية الصعوبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن إبراهيم أو تعرف عن إبراهيم عليه السلام في أول دعوة وظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله سبحانه وتعالى له عن إبراهيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا إبراهيم كم ذنبا؟ أيوة في رحلة الاستباق قابل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة إبراهيم في هذه الرحلة. على طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة إبراهيم. من الجولات أو من المشاهد التي عاشها إبراهيم والتي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الأرض إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فذكر الله سبحانه وتعالى عن مصدر الخليل إبراهيم مع هذا الملك الذي تجبر فقال أنه هو الإله، أي أنه لا ينبغي أن يصرف العبادة إلا له وأنه لا يحمد سواه. سيدنا إبراهيم حاج هذا البشر، حاج في ربه. تخيل أن واحد يحجك في ربك، وانظروا إلى هذا المنطوق أو هذا المنطق العقيم لهذا الرجل، اللي راجل جهول. سيدنا أبراهيم يقول لربي الذي يحيي ويميت، يعني بص في الشجر، بص في الحيوانات، بص في المخلوقات من حولك، بص في النباتات، ستجد كل شيء يموت ثم يحيا. كيف خرجت هذه النبات، كيف خرجت هذه المخلوقات، كيف خرجت هذه الحيوانات، كيف خرج الإنسان، إن هذه الأحياء كيف خرجت من الموارد، ثم كيف تموت مرة أخرى، وكيف تتحلل من الذي وضع فيها هذه الصفات، ثم كيف يحيى الإنسان مرة أخرى، كيف تتناسل المخلوقات. انظروا إلى هذه الأحياء وهذه النباتة، وراء كل هذه المخلوقات خالق، وراء كل هذه المنظومة من الإحياء والنباتة من يحيي ويميت. فإبراهيم عليه السلام يقول له أنا أعبد هذا الذي يحيي ويميت، فالرجل قال له إيه؟ قال أنا أحيي ويميت. فهو إيه منظوم الرجل اللي هو بيحيي ويميت؟ يعني إيه أنا أحيي ويميت؟ عمره فتحت كده. فقال له طبعا فلان هو عندي عبيد وعندي وعية، ممكن أنا بقضي بين الناس أحكم على فلان يموت فكده أنا أمهدته، وبعد كده أحكم عليه أنه لا يموت فكده أنا أحييته. وضربوا إلى هذا يعني هو اعتبر أنه لما يؤذي الناس اللي هو يأخذ قتل فلان كده هو إيه؟ أمات هذا، وهو لا يدري أنه لو أصر على أن يموت فلن يموت. مرح بالأمس جاء في المستشفى شاب عنده 27 سنة منتحي، وقف قدام القطر، القطر داس عليه، هو كان عايز يموت بس هو ما خلصش، كان نفسه يموت، وقف منتحي يا جماعة ايه الحادثة العجيبة دي، ولد مهووس في وسط التحتاني مش موجود. ف 27 سنة دي حادثة يا جماعة، حادثة غريبة جدا، دايما نزيف في الوطن رجل واحدة طرف في نص المحلات كله مهروس. فقالوا هو ده ايه؟ ده كان ينتحر في النط، يعني قالت لو اهله بيقولوا ده وقف قدام القطر، والقطر راس عليه خرام من نص الاسفل، رجل انه لم يموت لان الله سبحانه وتعالى لم يأذن له ان يموت. وعاش ان انك لن تموت الا باذن الله، حتى لو قررت ان تموت لن تموت الا باذن الله. الراجل منطقه غريب، انا اقتل فلان انا احكم عليه بالاعدام فاقتله فيموت فانا ايضا اميت. طيب انت تستطيع ان تقضي هذا، فمن الذي يميت كل هذه المخلوقات؟ من الذي يميت كل هذه الاسماك؟ من الذي يميت كل هذه الطيور؟ من الذي يميت كل هذه الحيوانات في الغابات؟ من الذي يميت كل هؤلاء البشر خارج هذه المملكة التي تحكمها؟ ليس عنده منطق. وقال وانا احيي. طب انت بتحيي ازاي؟ قال لك انا فلان احكم عليه بالاعدام وبعدين ماتوا بالغلط، فده كده انا ايه؟ انا احييته بعد ما هو كان مات اصلا. ابراهيم عليه السلام لما لقى الرجل بهذا التخلف أو هذا الضعف الفكري لم يجادلهم في هذا، لما قال فأنا أعبد رب يأتي الشمس من المشرق. فانتقل من مرحلة الخلق أو البناء والمال إلى مرحلة خلق الشمس، فقال ربي يملك أنه يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال له أنا بعبد إله وراء هذه الشمس إله يقينا، هو الشمس ما تتحركش كل يوم لوحدها تطلع في هذا الموعد وتغدو في هذا الموعد بهذا النظام الا اذا كان هناك من يحركها، والشمس تجري لمستقر لها ذلك القدير العزيز العليم. ان كل هذا الكون وراءه اله يحركه يامره وينهاه. شاب بعثني بيقول لي هو الانسان مسير ولا مخيم؟ انا شرفت على ان الحال فقول له السؤال ده غلط، أصل السؤال ده غلط، لأنك إذا نظرت في منظومك فأنت لك إرادة، فأنت تسوي بين إرادة الله وإرادة العبد، أنت في منظومك لك إرادة، أنت مخير في منظومك، إنما إذا نظرت في منظوم الله فأنت عبد ضعيف. وقمة العظمة إن الله سبحانه وتعالى يخلق لك إرادة ثم هو يكتب سبحانه وتعالى قبل أن تفعل أشياء ماذا تفعل هذه الأشياء إلى قيام الساعة. يعني علم مطلق، قدرة مطلقة إن الله كتب كل ما سيحدث قبل أن يحدث، وهو لم يجبرك على شيء. ففي نظر الله أنت مسير، لكن في نظرك أنت لو نظرتها بمنظور العبيد أنت ضعيف، لكن لو نظرتها بمنظور الإنسان أنت تقدر على أن تشرب، أن ترفع يديك، ارفع يديك، نام، قم، أنت تفعل ما تريد. الشاهد أن عظمة الله سبحانه وتعالى أن الكون رب، عظمة الله سبحانه وتعالى عظمة باهرة. إذا نظر الإنسان إليها بعين فقط عين تفكر فإنه سيذهل من قدرة الله، سيذهل من علم الله، سيذهل من رزق الله، سيذهل من حكمة الله في الأشياء. كيف قدر الله سبحانه وتعالى لهذا أن يعيش، ولهذا أن يبتلى، ولهذا أن يموت، ولهذا أن يرزق، ولهذا أن يجوع، ولهذا أن يبيع، ولهذا أن يشتري؟ كيف قدر الله سبحانه وتعالى كل أمور هذا الكون؟ وفي كل ليلة كمية متخيلات لا حصر لها. إذا كانت في حياة الإنسان أنت لا تستطيع أن تحصن عدد الصور التي تشاهدها عينك في ساعة واحدة. يعني تخيل أنت ماشي كده مسافر وبص من زجاج السيارة يمينا وشمالا، تخيل أنت تبص كده كم مشهد التقطت عينك. يعني واحد لما حكم له بيصور يقول لك ايه الذاكره بتاعت الكاميرا انتهت على ما سجل مثلا حاجه لها تباين او صوره واضحه، ولا تقدر تاخد مساحه كبيره قوي. ابراهيم عليه السلام يقول له انا اعبد هذا الاله الذي يحرك الشمس، فهل تستطيع انت ان تحرك الشمس حتى تدعي انك اله وانه لا يعبد سواك ولا يذكر سواك وانه لا يطاع الا انت، حتى تدعي انه ينبغي على الناس ان تطيعك انت وحدك وتحرم على الناس ان يخالفوك لانك اله؟ من هذا الذي يفعل ذلك؟ فقال فان الله ياتي الشمس من المشرق، من المشرق فاتي بها من المغرب. قال الله سبحانه وتعالى فبوهي من الذي كفر، البوهي غلب تمت الحاجات ربي اسقط في يدي. قال الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الظالمين، اياكم والظلم. الشرك ظلم، الشرك ان الشرك ظلم عظيم. ليه الشرك ظلم؟ الظلم هو وضع الشرك في غير موضعه، العدل هو الاعطاء كله لحق حقه. الظلم انك تعطي من لا يملك او من لا يستحق، فوق طاقات فنصرفه. طيب لماذا الشرك ظلم عظيم؟ هو الانسان لما اشرك ظلم فيه، ظلم نفسه، لان نفس البشريه مشغوله على العدل، مشغوله على ان تعبد الله. فاذا النفس البشريه فاذا لم تشبعها بالرجاء في الله وبالثقه في الله وبالذل من امر من الله وبالخوف من الله وبحب الله، فاذا بك تظلم هذه النفس، النفس دي بتعيش كئيبه حزينه نكده خبيثه، نفس دائرة ضالة حيرانة. فانت بتظلم هذه النفس لانك لم تعطيها ما تستحق، لانك لم تحترمها، لم تكرمها. الله كرم بني ادم بان خلقهم، وكرم بني ادم بان علقهم على انه هو ربهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن ظلم لا يهدى، فمن ظلم لا يهدى. شكرا صفا ايه؟ اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. تخيلوا ان الكافر ده، الكافر ده مساله صعبه جدا ان واحد يكفر بربه الذي خلقه. تخيل ان الكافر ده له عند الله عهد ان الله ينصره لو ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يرد دعوه مظلوم ولو كان كافرا. فإن تصعد خير دعوة المظلوم كأنها سهم يخترق السماء، فإنها تصعد من السماء. حاجة صعبة جدا. فينادي الله: والله لأنصرنك ولو بعد حبة. الله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام طبعا في قصص كثيرة في الإسرائيليات في مسألة من هذا الملك؟ مين الملك ده؟ كان اسمه ايه؟ الله لم يخبرنا ونحن لا نبحث عنه، لكن من الاثار اللي وردت يعني ان الملك ده كان اسمه النمرود، وانه كان بيحكم بلاد العراق وبعض من بلاد الشام، وان هذا الرجل كان يعتقد ان له سلطان على كل شيء، وانه ادعى الالوهيه، يعني قال للناس اعبدوا ربكم. طيب هو انت تقدر تقف قدام ملك ملوك الارض؟ يعني ايه شريعه سيدنا ابراهيم في الدعوه دي؟ للدرجه دي ان سيدنا ابراهيم يذهب الى ملك مملوك الارض ثم هو يحاجه في بطن امه، واحد يدعي الالوهيه. من هذا الداعيه الذي يذهب اليه ويقول له اعبد الله؟ ده انت تقطع في ايه؟ في ملكه، لانه ملك الناس بذلك. يعني هو بيقول للناس اعبدوني، فالناس كل امر بيقوله امر مقدس. يعني الاسلام لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم استكمالا لدعوه الانبياء، الصحابه اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم. الصحابه ببساطه اعترضوا وقالوا: يا رسول الله تعطيهم وتنكون تقتل من دمائهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا فهمهم ان الملوك قبل ذلك كانوا يتحكمون في الناس، او كانوا يحكمون الناس تحت شعار انهم حكمهم مقدس، فلا يقدر احد على ان ياخذ هذا الحكم لانه ايه؟ لانه حكم مقدس. هذا كان عند ايضا النصارى. عشان كده قامت الثوره الفرنسيه، قامت على الدوله الدينيه او دوله النصارى او دوله القساوسه، قامت عليها لأنهم كانوا يعتقدون أن حكم الكنيسة هو حكم الله. هذا التصور ليس موجود أصلا في عند أهل الإسلام. عشان كده بيجي يقول لك، بيجي يقول له دولة دينية، يقول لك يعني دولة دينية؟ إن هذا المفهوم له تصور ذهني عند الناس. التصور الذهني عند الناس إن النصارى عندهم حاجة اسمها رجل الدين ورجل إيه؟ حياة. وهم عندهم فصل تمام بين الدين وبين الحياة. فيقول لك ان رجل الدين هو الذي يغفر للناس، هو الذي يحكم الناس، هو الذي يزوج الناس. فما فيش حاجه بتتم الا بامر ايه؟ هذا الرجل. وهذا الرجل لان له سلطه دينيه فانه يستغلها لياخذ اموال الناس، والوطن ما فيش رقيب عليه، هو بيحكم بحكم ربنا، بيقول لك ده ايه؟ حكم لله في الارض.
فبالتالي لما قامت الثوره في العصر الحديث على هذه الدوله هي دوله فيوضاليه، وقامت او منعت تماما مساله ان الدين يحكم، و منعت تماما ان الدين يحكم واقاموا العلمانيه، واقاموا العلمانيه وانتشرت هذه العلمانيه في اجزاء اوروبا، ثم انتقلت بعد ذلك الى بلاد العالم. مساله ان فصل الدين تماما عن الدين، هذا التصور ليس عند المسلمين اصلا. يعني انت ما عندكش حاجه اسمها نيابه الدين هو اللي بيحكم، انت عندك في حاجه اسمها معيار لكل شيء. في قراءه في امامه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ اقرأهم. في امام الجيش يوم القوم مين؟ اقوامهم. في امامه القضاء يوم القوم مين؟ اعلمهم. ان في الطب احبابهم. اللي انت عندك معيار لكل مهنه، انت ما عندكش حاجه اسمها ايه؟ ان لازم تنمو رجال الدين. انت عندك كل المسلمين رجال دين، وكل المسلمين واقفين على سور الدين. ما عندكش حاجه اسمها ان هو ده هو اللي يزوج الناس، لا لا، اي حد بيزوج اي حد، اي اثنين شهود واللي يجي المأذون ويتجوزوا عادي، ما عندناش مشكله خالص ببساطه. وكذلك الطلاق. الشاهد ان هذا التصور الذي بني عليه ثم حدث تصور ذهني في قلوب الناس اختلف. الاسلام جاء بالعدل، جاء بالعدل. والعدل دايما من اكتر الحاجات اللي دايما يعني بتواجه فيها المجتمع مساله ايه؟ الزواج الثاني والثالث. لما واحد عايز يتجوز ثانيه او ثالثه يقول لك يا ربنا ليه؟ ولا انت عدل ولو حرصت، فيقول لك ده بعد ما احنا مفيش عدل، يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا نتجوزش. يقول لك بس ده النص بص. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الثانيه والثالثه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من سد لنا هذا، والله سبحانه وتعالى هو الذي امر بذلك. فتطبيق هذه الايه يختلف عن فهمك لهذه الايه. ان العدل هنا بيقول له العدل لما تيجي تتزوج امراتين، واحده غنيه جدا وواحده فقيره جدا، هل يجب انك انت تعطي للغنيه للفقير كما اعطيت لك؟ لا، مش لازم. يقول له انت امرت بالعدل وليس بالمساواه. هو في فرق؟ اه في فرق. في فرق بين العدل والمساواة، في فرق بين العدل والمساواة. إن الإسلام دين عدل وليس دين مساواة. إن الإسلام أعطى لكل شيء معيار ومقام، فوضع مثلا للمرأة معيار ومقام. فالرجال ليسوا كنساء. نعم النساء شقائق الرجال بالتكليف في أنهم عبيد. يعني في منظور العبودية الكل إيه؟ سواء، أن الكل عبيد. وفي منظومة الإنسان الكل بني آدم، الكل سواء. لكن في التكاليف الشرعية ليس الذكر كالأنثى. ليه؟ لأن المرأة ضعيفة، المرأة لها تركيب جسدي مختلف عن الرجل. فكذلك نحن هنا أقول لك إن مثلا الطبيب والمهندس يقول لك يبقى سواء، إنك تقول للمهندس عليك خلاف، وتقول للطبيب ده صحة تتمنع مؤقتا. طب ما الطبيب ما بيعرفش دي مش شغلته، فده اسمه ايه؟ مساواه. انما العدل انك تعطي كل واحد ايه؟ فرصته على قدر مقامه ومعياره. لذلك لما يقول لك لما تيجي تتجوز الثانيه مش لازم تعمل لها زي ما عملت الاولى، انما بما به ترضى وتفرح. ان انت عندك تفصيل، فانت بتعطي له ما يلائمه وده ما يلائمه. مثلا واحد وزن بطفلين، واحد عاجز، طفل مثلا عاجز بيحتاج مثلا ايه اسمها جوزي متحرك، وطفل تاني سليم قوي، فهو بينفق بيدي للسليم مصروف مثلا 2 جنيه او جنيه او 5 جنيه. التاني العاجز ده بيحتاج مصاريف، واحد يوديه واحد يجيبه، بياخد مثلا في اليوم 5 أضعاف أو 10 أضعاف. هل هو كده ظالم؟ يقول لا، ده مش ظالم. ليه؟ لأن هذا يستحق ذلك وهذا يستحق ذلك. فالعدل ليس المساواة. الله سبحانه وتعالى قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. سيدنا إبراهيم انتهت جولته مع النمرود، ثم هل سكت إبراهيم بعد ذلك؟ يعني هل سيدنا إبراهيم موضوعه في الدعوة فجأة تمر عدة شهور على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلقيه الله سبحانه وتعالى بإبراهيم مرة أخرى. خرج إبراهيم من قومه مع زوجته سارة داعيا الناس إلى الله، فوصل إلى هذه الأرض التي نعيش فيها نحن الآن إلى أرض مصر، وكان يحكم مصر جبار من الجبابرة. فذهب إبراهيم إلى هذا الجبار وقال لما رآه الناس، وكانت زوجة إبراهيم امرأة حسناء، فقال الناس لإبراهيم إن هذا الرجل سيأخذ زوجتك. تخيل كده أنت داخل أنت ومراتك وأنت واحد يقول لك إيه ده، في ناس هنا ناس مرتبية وأول ما يشوفوا مراتك هياخدوها منهم. هل عاد إبراهيم من مصر هفاك دعوته هفاك تبليغ الناس دين الله؟ لا، إنما أكمل إبراهيم طريقه في الدعوة على الله، وهو يعلم أن الله سيحميه وأن الله سينجيه، فقال لها والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ونقل هذا الحديث البخاري بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاثة كذبات وعندها كذبة، وهي ليست كذبة إنها ما هي تعريض. يعني
يقول لك أنت مثلا مثلا إيه والدك بيقول لك أوعى تروح تصلي في الجامع،
لو قلت له أنا على القهوة أقول لك ماشي، لو رايح النادي ماشي، لكن رايح الجامع أنت هتروح فين؟ أوعى تروح الجامع. فأبوك يقول لك أنت رايح فين؟ تقول له والله رايح مع أصحابي. هو ده ممكن تقول لها مصحف جامع، لكن انت كده قلت كلمه لها ايه؟ لها كذا فهم، كلمه مش صريحه مفهوم عام، ده اسمه ايه؟ تعريض، اللي هو انت كنت فين؟ انا كنت خالف، لانك انت لو قلت له انا كنت في الجامع هيحصل ايه؟ هيحصل مش اي مشكله، فانت تقول انا كنت خالف وخلاص، ده اسمه ايه؟ تعريض. ابراهيم عليه السلام لم يكذب انما علم، فقال لها إنه ليس على وجه الأرض أحد مسلم إلا أنا وأنت، فإذا سألوني عنك يعني كان هذا الرجل إذا علم أنها زوجته قتل، وإذا علم أنه من كرامتي أو من رحمه تركها ملك، يعني بتاعني سويس. فبالنسبة له شوفها ده حلوة حتى لو متجوزة ياخدها إيه؟ ياخدها ويقتل جوزها. فلها بص انا هقول لهم لو سلمي عليكي ان انت اختي، مش هقول لهم ان انت مراتي، بس انت الاخوه اللي بينا دي اخوه الاسلام، فانه ليس على وجه الارض احد المسلم الا انا وانت. وبالفعل جاءت الجنود الى ابراهيم فقالوا من هذا؟ من هذه المراه؟ فقال هي اختي. فاستدعاه الملك فقال من هذه المراه؟ سمعت انها امراه جميله. قال هي اختي. سيدنا إبراهيم عرض هذا التعريض لماذا؟ هل كان خائفا؟ هو لسه خايف من النار، والنار كانت بردا وسلاما عليه، ووقف أمام عباد الكواكب، ووقف أمام النمرود في بابل والشام، ثم انتقل إلى مصر. لماذا فعل إبراهيم هذا؟ فعل إبراهيم هذا واستعمل المعاريض لدعوة الناس إلى الله، لإكمال رسالته في تبليغ دين الله للناس. وبالفعل أخذ هذا الرجل الماضي. طب تخيل بقى أنت مراتك بتاخد قدامك وأنت ما أنتش عارف تعمل إيه. هذا يقص على النبي صلى الله عليه وسلم بيتلقى هذه المعاني في عز الأزمة، في الوقت الذي كان فيه يضرب بلال وسهيل ويهاجم عثمان وأبوات الصديق إلى الحبشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه المعاني، ينزل عليه جبريل ليحكي له قصص إبراهيم عليه السلام ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى
مراتك بتاخد دمك تعمل إيه؟ موقف في قمة الصعوبة.
سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ موقف مستحيل. وهذه دلالة على قوة يقين إبراهيم في الله. مخيل كده أن واحد يقول لي يا سيدي فانت بتقول له لا تأذيني انت مش عارف مين بس ثانيه واحده كده وتطلع زي ما انت بتقول عشان تتكلم عشان تنادي على من يجيله احيانا بيكون يجيلك ده اقوى احيانا بيكون يجيلك ده اعز احيانا يجيلك ده عند من السلطه والسطوه ما فيه يقبل هذا الايه الذي يظلمك. تخيل ابراهيم عليه السلام لم يفعل اي شيء الا انه وقف يصلي وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى كأنها حالة منبتية. قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ابن كثير يقول كلام ظريف قوي في هذا المعنى يقول وذلك أن الصلاة يدفع بها ظلم الظالمين. الراجل أخذ الفضل وانطلق فالمرأة بقى دي زوجة إبراهيم فأكيد أكيد أنت فاهم إن هي امرأة صالحة زوجة إبراهيم فهو إحنا زوجاتنا صالحات كما أننا نسعى إلى الصلاح. يعني سيدنا إبراهيم كان له دور مع أهلي مع زوجتي في تربيتها في تعليمها في إعطائها المعاني الإيمانية في الأخذ بيديها إلى طريق الطاعة. المرأة لما رأت هذا الرجل البغية الذي أراد بها سوء فرفعت يديها إلى السماء ثم دعت الله سبحانه وتعالى ثم قامت تتوضأ وتصلي. علة غريبة جدا هذه العائلة، علة معلقة بالله تعلق غريب. فشلت يد الرجل وفي رواية أخرى أيضا أنه فقد وعيه فقالت يا رب سيقولون أنني قتلت. مش عارف أخرج من هنا ملك جبار مش محدش هيجوحني يعني هيقولوا أنا قتلت. فأقامه الله ثم هم بها فدعت الله فشلت يده فقال أرجعيني إلى ما أنا عليه ولا أقربك. فدعت ربها فعاد سليما فهم بها سوء فدعت ربها فشلت يده الثالثه فقال ارجعيك ولا ارجع. فدعت ربها فعاد فقال اخرجوها فانها شيطانه اللقطه الوسطى واخدمها امراه اخرى ده جاريه هي هاجر اللي هي بعد ذلك اهدتها لابراهيم ثم تزوجها ابراهيم بعد ذلك. وقال اخرجوها انها شيطان واعطاها هاجر فذهبت الى ابراهيم فاذا به قائما يصلي. لا سيدنا ابراهيم بيعمل ايه؟ بيصلي. طبعا احنا قعدنا نتكلم عن الصلاه واهميه الصلاه وكيف يرجع البلاء بالصلاه وازاي ان في كل الاولياء كانوا بيدفعونا سواء الفقر سواء الصوم سواء قلة الرزق سواء المشاكل من حروب مع الأعداء كانوا يدفعونها بالصلاة. ودور الصلاة وعلاقة العبد بربه إن الإنسان إذا استنجد بربه نجاه وإن الإنسان إذا استغاث بربه أغاثه. فليس أقوى من الله وليس أبر من الله. يقول لك البر حسن المعاملة. فليس هناك أحد يقف بجانبك إذن الله. يعني أنت لما تكون واحد صاحبة كده وجدع فلان 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 راضي فلان بري فلان ما ينفعش يسيبني وقت الأزمة ليه دايما جنبي هذا مع البشر. فكيف لله البر الذي يعاملك معاملة ليس كمثلها أحد لا يعاملك أحد مثل الله. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إبراهيم قائما يصلي. سيدنا إبراهيم انتقل من النمرود إلى جبار مصر ثم عاد إبراهيم إلى أرض الشام وكان فيها قوم يأتون ذكرانا من العالم قام منتكسا للفطرة أهل هاران وحران. هؤلاء القوم مش بيعملوا فواحش مش بيعملوا أصناف يعني الموضوع زاد معاهم شويتين ثلاثة حتى أنهم الرجل يجمع الرجل فطرة منتكسة فانتدب ابن أخيه لوط عليه السلام إلى هذه القرية، ومضى على إبراهيم فترة طويلة في الدعوة إلى الله بين العراق والشام ومصر، ثم الشام مرة أخرى وبعد الشام، ولم ينجب ولم يكن له ولد. ابن لوط عليه السلام إن شاء الله فقط معلوم لنا جلسة خاصة مع لوط عليه السلام، لكن نتعرض هنا مع قصة لوط عليه السلام في مشهد إن سيدنا لوط خاض دعوته مع قومه فجر، ثم أذن الله سبحانه وتعالى بهلاك هؤلاء القوم ونجاة لوط عليه السلام. من أول من بشر بهلاك قوم لوط؟
إبراهيم.
قال الله سبحانه وتعالى: فإن إبراهيم دعا ربه بالإنجاب فنزلت الملائكة مبشرين ومنذرين. نزلت الملائكة تبشر لوط، تبشر إبراهيم بنجاة لوط من قومه وإهلاك قومه، وبأن الله سبحانه وتعالى سيرزق إبراهيم الولد. سيدنا إبراهيم كان عنده وقتها قيل فوق 100 وقيل فوق 80، وكلف الله إبراهيم عليه السلام بالختان، ختان اللي هو قطع الجلد في عضو الوجه، ومن يختتن المسلمين واليهود والنصارى لا يختتنون، لذلك أكثر السرطان الأعضاء التناسلية موجود عند النصارى. طبعا دي من حكم الختان، ولكن العلة إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، ويقل تماما سرطان الأعضاء التناسلية في اليهود وينعدل تماما في المسلمين، لأن المسلمين كلهم يختتنون واليهود يختتنون إلا قليلا، أما النصارى فإنهم لا يختتنون. أمر إبراهيم عليه السلام بالختان وهو ابن 80 سنة، فاختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم. قالوا إيه القدوم؟ قالوا إيه؟ آلة النجار، الشاكوش. تخيل واحد بيقطع جلده بالشاكوش، مسألة في قمة الصعوبة. إبراهيم عليه السلام دعا ربه وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا لإبراهيم بشرى قالوا سلاما قال سلاما، فما لمث أن جاء بعجل حنين. سيدنا إبراهيم جاءته ضيوف فضلوا خير كده، قاعد في الشارع أو في البيت لقيت ناس بتخبط عليه، فأنت هتعمل إيه؟ مين؟ عايزين إيه؟ اتفضلوا قعدوا، جبت لهم اكل، يبصوا لبعض وهم عايزين ياكلوا. ايه ده؟ مين دول؟ بدايه كلام ابراهيم عليه السلام انه استقبل ضيوف لا يعلمهم. وانت ممكن تقول اصل دلوقتي الزمن بقى صعب واصل احنا مش عارفين بعض. تخيلوا بقى يا سيدنا ابراهيم ده كان نازل يقطع على بعض وتقتلوا يقتلوا ويأخذ ما عليه، ما ياخذ ما ايه؟ ما معهم، ويمضي ولا يسأله احد. يعني إذا كان الأمر ده صعب علينا الآن، فهو عند إبراهيم عليه السلام أصعب وأصعب. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سلاما قال يا سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لما رأوا من إبراهيم الخوف، الله سبحانه وتعالى بعثهم مبشرين، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا: ما تخافش، إحنا ملائكة. وهل يتمثل الملائكة في سورة بشر؟ ينفع ملك يجي لك سورة بشر؟ مش هيجي لك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم أيام الوحي، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله من قبل أحيانا في سورة إيه؟ في سورة بشر. استدلوا بعضهم على علم منهم الشيخ المسلمين على جواز التمثيل، ان مثلا الناس قال لك تعالوا نعمل تمثيليه او مسرحيه او اسمه موقف لنعلم به الاطفال، هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ قال اهل العلم: ده كذب. قالوا: لا مش كذب، الكذب ده لو انت بتتكلم في ركن من اركان اركان الكذب ساقط, ان اللي قدامك يعلم انك تمثل الكذب ده, انت بتخبر شيء غير حقيقي لتخدع الناس, هو يعلم انك تخدعه لتعلمه, يعني هو عارف ان انت ما انتش مثلا انت مثلا لبست في مثلا في اثناء الحلقه او مثلا المشهد مثلا زي مثلا الايه زي مثلا النجار, هو يعلم انك لست نجار, فهنا يكمل المخادعه فقط, وده يؤثر في الحكم استدلوا بها على مساله التنزيل, فتمثل لها بشرا سويا, ان الملائكه احيانا كانت تتمثل في صوره بشر ليخبره ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اشياء, هي حديث الاقرع والابرص والاعمى, وكيف ان الله حديث طويل كيف ان الله سبحانه وتعالى ارسل ملكا على هؤلاء, هو ان هؤلاء كان فيها عبرة وهدف, اللي هو اللي هو الأبوس ده قال له ربنا سبحانه وتعالى بعث له الملك في سورة الفجر وقال له أعطني فليس عندي شيء, وربنا سبحانه وتعالى بدأ يختبره هل هو يحفظ نعمة ربنا ولا لا, سواء الأقرع أو الأبوس أو الأعمى, شاهد يعني إن هؤلاء الملائكة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم المؤمنين, الله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة, يقول هو امرأته قائمة كانت فين يعني؟
ما كان عندهم اختراق؟
يقول لك لا لا, بس امرأة ابراهيم عليه السلام أبدت كرماء كما لقبه الصالحين الصالحون من قبل, سيد امرأته متعودة على إكرام الضيوف, فكان إذا أتى الضيف تظن قائمة بجوار الباب حتى إذا نادى لا يتعب, وحتى إذا سمع منه إشارة أتت إليه بما يكرم به الضيوف من الطعام والشراب, وامرأته قائمة فضحكت, لما هي لما قالوا له لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط, فامرأته إيه؟ زوجته هي سارة قالت له إيه؟ ضحكت, قال الله سبحانه وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, فقالت يا ويلتنا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا, إن هذا لشيء عجيب,
فقال
أتعجبين من أمر الله, رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت, إنه حميد مجيد, أي أن الله سبحانه وتعالى حمد إبراهيم عليه السلام هذا النبث وهذا الابتسام, فبشره بإسحاق ويعقوب, قال الله سبحانه وتعالى ونبههم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون, قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم, ركز بقى على إيه؟ على غلام عليم, عشان خلاف بيننا وبين اليهود على من هذا الغلام ده, يقولوا غلام حليم وغلام عليم, قالوا إن البشرك في الدرجة إن البشرك في غلام عليم, قال أبشرتموني على أنسان يذكرني فبما تبشرون, قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين, قال ونعمة رحمة ربه إلى الضالون, برضه دي شعار, احنا قلنا الشعار جعلنا الله لا يهدي القوم الايه؟ الظالمين, شعار ثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, إن الضال إنسان ضال تائه حائل, هذا الذي أراد أن ينتحل, هذا الذي أراد أن ينتحل يأس من حياته, قنط هو قنط من إيه؟ قنط من رحمة ربه, يأس إنسان قنوط واحد لم يعد يرى في الحياة أمل, ما عندوش شوف, ما عندوش زوجة, ما عندوش فلوس, ما عندوش مستقبل, له رغبات لا يستطيع ان يحققها, فاذا به يقنط, وما الانسان مفروض مفروض محمد يعني يقنط يقنط, وما الانسان مفروض يياس, لا مفروض ما يياس, ليه؟ لانه يعلم ان الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والارض, وان الحياه اذا كانت الان صعبه فانها غدا افضل, وأنه إذا كان الآن في هذه الدنيا في كد وتعب فإنه سيكون أسعد في الدار الأخيرة، فهو لا ييأس أبدا من رحمة الله، وهو دائما ينظر فيما وراء الأحداث، يفكر في عواقب الأمور. لذلك الإنسان قال: عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، أمره كله له خير، لأنه يرى دائما ما وراء الأحداث. إذا أصابته بالضراء صبر، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالسراء حتى يرجو بإدراه بالضراء، حتى يرجو ما عند الله، وحتى يستخلص منه مقام الصبر فيأخذ عليه جزاء يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم وغير حساب. الرجل ابتلى الدنيا مثلا في تأخر في الإنجاب. سيدنا إبراهيم مع كرامته عند الله، سيدنا سليمان مع فضله وكرامته عند الله، رجل ابتلي بالمرض كأيوب عليه السلام، رجل ابتلي بالضعف والاستضعاف كيحيى عليه، سيدنا يحيى قتل من الظالمين ونشر من الأشيب لكي يقدم رأسه لامرأة رغية، يعني شوفوا مجتمع في قمة الفساد، لما يقتلوا النبي من أنبياء الله عشان يصفروه لبغي لوحدة ثانية، عشان هي قالت انا عايزه الناس فلان. ابتلي هؤلاء الانبياء ولم يقنطوا من رحمه الله. لذلك الله سبحانه قال على ابراهيم: قال وما يقنط من رحمه ربه الا الضالون. قال الله سبحانه وتعالى: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، اي قوم لا اعرفهم. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. يقول لك كلمة راغ يعني انتقل في خفة وسرعة، في حاجة اسمها روغان الثعالب. روغان الثعالب يعني ايه؟ يعني سير الثعلب في سرعة وخفة لا يراه شيء، لا يراه أحد، يعني سير سير فيه خفة. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني طلع بسرعة أمرهم بأنهم يذبحوا الطفل. في حد يذبح ابنه الطفل؟ ما يعرفوش. إيه ده؟ إيه الكرم ده؟ ما يعرفوش. وهو خاف منهم لأنهم منكرون، ما يعرفوش. قال الله سبحانه وتعالى: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يقول لك ده من أدب الضيافة، إن أنت لما تجي لك ضيف تجيب له اللي عندك كله، ومش بس كده
تقرب اتفضل طب كل كمان
تعزم عليه،
احنا ما بنعرفش
اعزم. قربه اليهم يعطي الطعام امامه، ثم هو بالكلام بعد ما وضع الطعام امامه الا تاكلون، فاوجس منهم خيفه ما بياكلوش. هل يخافوا الانبياء؟ هل يخافوا الانبياء؟ سؤال بيخاف، ينفع يخاف نبي من النبي يخاف؟ يخاف. سيدنا موسى اوجس خيفا، سيدنا ابراهيم اوجس خيفا، بس سيدنا موسى قال: ربنا اما نخاف ان يفرض علينا او يغلب. نعم، ربما يخاف. لما يقول الخوف في نوعين من الخوف، في خوف جبلي وخوف تعبدي. الخوف الجبلي يعني واحد قدامه ازرق هيعمل ايه؟ هيخاف، يقول لك انا ما بخافش ماشي، ده ما بخافش في الجانب في اشياء، لكن في اشياء جبنيه انسان مشغول على الخوف من هو اقوى منه. الخوف التعبدي ان احنا امرنا ان احنا نخاف من الله عباده من عباده لله، انما يخشى الله من عباده العلماء، انك تخشى الله، انك تخاف مقام الله، انك انت كل ما بتعظم الله كل ما بتخافه، عشان كده انت امرت انك تكثر من ذكر الله، لانك لما تذكر الله يدخل في قلبك عظمه الله، فاذا دخل في قلبك عظمه الله خفت من الله، فاذا دخل الخوف من الله في قلب العبد محى كل خوف من البشر. لكن هذا الخوف الجبلي ان شيء صعب. سيدنا ابراهيم فجاه لقى ناس قاعده عنده بيتفضلوا ياكلوا مش عايزين ياكلوا، هم جايين تعملوا ايه؟ فاولس منهم خيفا قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فاقبلت امراته في سره فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. ماذا تصنيف على إبراهيم عليه السلام بعد هذه البشرى بإسحاق ويعقوب ولم يولد له ولد؟ أعطت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام. هاجر امرأة مصرية، عشان كده النوع الصناعي كان يقولوا كان يقول عن أهل مصر إن دي معهم نسبة ورحمة رحيمة. يقول لك إيه النسب؟ إن سيدنا إسماعيل ابن مين؟ ابن هاجر. سيدنا محمد ابن مين؟ إسماعيل. سيدنا محمد له نسب عند مين؟ عند أهل مصر. عند مين؟ عند هاجر أم إسماعيل. وهاجر دي قصة عجيبة جدا، يعني لما تقعد تتفكر كده في قصة هاجر، هي ليست الأنبياء، الأنبياء رجال، لكنها امرأة عجيبة، امرأة صالحة، صلاح غريب. كيف احتفظ الله سبحانه وتعالى هذه المرأة المصرية البسيطة الضعيفة، كيف احتفظ الله سبحانه وتعالى من بين نساء العالمين لتكون زوجة لإبراهيم ولتكون أم ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام، ثم تكون هذه المرأة التي سعى يكون سعيها مخلف ومقدس لكل الناس تسعى وراء هذه المرأة؟ إن المرأة دي عملت إيه؟ ثم يكون حجرها أو ثباتها أو يقينها في أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعها يكون نبراس للأنبياء بعد ذلك. يعني من نفس هذه المرأة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عاشت هذه المرأة لتدرى نسل الأنبياء في دورتها، سارة اللي هو إسحاق ويعقوب ويوسف والأصوات اللي هم بني إسرائيل، ثم بعد ذلك أنبياء بني إسرائيل داود وسليمان وموسى وعيسى، أنبياء كثير جدا من أنبياء بني إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. كيف عاشت هذه المرأة كل هؤلاء الأنبياء حشوا واعتمروا وسابوا وراء هذه المرأة هاجر؟ المرأة دي عملت إيه؟ هذه المرأة التي بينها وبين ربها صلة لا يعلمها إلا الله. سارة لما رأت أنها لا تنجب أعطت لإبراهيم هاجر، فأعتقها إبراهيم وتزوجها، فحملت هذه المرأة ثم هاجر ثم أنجبت إسماعيل عليه السلام، وكان هذا هو أول طفل لإبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم لما ولد له سيدنا إسماعيل بدأ المناوشات والمشاكسات بين هاجر وسارة، حتى إن سارة طبعا في أثار كثيرة من أثار بني إسرائيل في هذه القصة، ونحن نستغني عنها بما ورد في كتاب الله وفي سورة الجبريل صلى الله عليه وسلم. نكون بعد إشارة الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى سمع الله. بدأت المناوشات تحدث بين هاجر وسارة زوجة إبراهيم عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم في البخاري أول من دخل الضبان بتاع في أثرها كان أم إسماعيل، حتى أنه كانت هاجر وهي كانت جميعا لسارة كانت تستخفي من سارة حتى لا يحدث بينهما مشابهة، فكانت تتخذ منطقة منطقة ده اللي هو السيادة الطويلة عشان ما تمشي في الصحراء ولا يبلاش ايه اثر ناصر. اول واحدة عملت ده كانت ام اسماعيل. لم يكن احد من اولادي يتكلم العربية بعد، يعني لم يكن ابراهيم ولا هاجر ولا سارة تتكلم العربية. أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر إلى مكان بعيد، وكانت هذه الجولة الرابعة لإبراهيم عليه السلام في دعوة الله. إبراهيم ولد له إسماعيل بعد سنين طويلة، وبعد تأخذ الإنجاب فترة طويلة، ثم لما ولد له إسماعيل أمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هذا الغلام إلى هذه الأرض البعيدة إلى جبال فاران إلى أرض مكة. فاتخذ إبراهيم هاجر وابنها الرضيع بأمر الله سبحانه وتعالى أن يفصل بين الزوجتين، وأخذ معهما جلال فيه ثم وطعام ووعاء كل فيها ماء، ثم انطلق معها هاجر وإسماعيل عليهما السلام حتى وصل إلى واد ليس فيه أحد، واد غير ذي زرع، لا طعام فيه ولا شراب ولا أحد ولا نخيل، صحراء جنداء. فوضع فيها هاجر وطفله الرضيع ثم انطلق. وتتعجب من هذا النبي صاحب أكبر عزيمة على مر التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أحبه الله واتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا، خليل الرحمن إبراهيم. إن تصرفت بابن إبراهيم حتى يحب الله هذا الحب. سيدنا إبراهيم كان دائما التضحيه، تضحيات وراء تضحيات، يعني ساب قومه وهاجر وضحى بأمنه والحق في النار، ووقف أمام النمرود وحده وضحى بأن يعرض عنده للخطر لكي يبلغ الناس عن ربهم وعن الله. ثم لما ولد له ابتلي في ولده، فأخذ هذا الولد وذهب به في صحراء جنداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق إبراهيم عليه السلام ولم يلتفت، هجت نبي إبراهيم، هي لا يوحى إليها، هي لا تعلم. فانطلق يا إبراهيم ولا يرد، يا إبراهيم وهو لا يرد، وكأنك تستشعر أن إبراهيم لا يقدر على أن ينظر إلى طفله الرضيع وزوجته ويتركهم في الصحراء ثم ينطلق. لماذا فعل هذا؟ لأن الله أمره بهذه. ربما لا يرى الحكمة، كثير منا يكلف تكاليف، ضح ضح طلع زكاتك، يقول لك طب هو اصل الفلوس دي لو طلعت استخدمها ليه؟ يعني انت مالك؟ هذا المال حق للفقير في مال الغني، ما تقعدش تحسبها. يقول له اصل المال لا تتعامل بالربا والفوائد بتاعه البنوك ربا، يقول لك اصل في مصلحه واصل في واصل مش هينفع، واديني مسوغات، مسوغات ليه؟ أنا أكلمك عن أمر ربك، العلة أنك عبد وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بحجاب المرأة؟ بداية لأنه ربنا ونحن عبد، ده ممكن أن الله خزين حكمة، لكن بداية لأنه إله لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عما يحكم، لأنه يحكم ما يريد، لأنه يحكم ما يشاء. إبراهيم عليه السلام ترك زوجته وطفله الرضيع في الصحراء ثم انطلق. قالت يا إبراهيم ألا الله أمرك بهذا؟ المرأة فهمت أن هذا هو أمر الله، علينا أن نستجيب لأمر الله. أحيانا كثير يجي أمر الله ضد نفسك، أحيانا كثير بيجي أمر الله ضد هواك، ضد العادات والتقاليد، ضد ما تعودنا عليه، ضد نظرة الناس، ضد كبريائك. شكله يقولوا سيف الشرع يقطع عنق الغيرة ويقطع عنق الكبرياء، يقولوا أنا ما تعودتش حد يقول كده، قالوا بس الشرع أمر الله. ربنا سبحانه قال لقي لكم وارجعوا فارجعوا. ما تيجي مثلا واحد يستأذن يزور واحد ويقول له والله اصل انا مش راضي، يزعل يقول لك وبيضغط عليا، يعني انا جاي لك وهي اتصل بيك اقول لك وجاي لك تقول لي لا 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 مش عارف كده كده ارجع، هو اذكى كده ان سيد الشافعي يقطع عنق الحياة يقول لك تقول له انت شايف الباطل وسكت عليه ليه؟ لماذا تشهد على زوج؟ لماذا لا تنكر الباطل؟ يقول لك اصل فلان ده ما اقدرش ما اقدرش اكلمه كلمه تجرحه وتحويز يعني صح صح على ما بيني وبينه حياة. سيد الشافعي يقطع عنق الحياة واذا كان لاحد فضل ففضل الله اعظم. ان سيدنا ابراهيم ترك ابنه وزوجته في الصحراء ثم انطلق ولم يعقل. علم المرء ان ابراهيم لم يفعل ذلك لتلقاء نفسه. قالت الله امرك بهذا فاشار نعم فقالت اذا لا يضيعني. ودي بقى سبب من اسباب ان هذه المراه خلد ذكراها وان هذه المراه بارك الله فيها وفي خطواتها وفي سعيها وفي ولدها. أن المرأة واثقة في أمر الله حتى لو لم تكن ترى الحكمة. حين كثير لو تترى الأشياء تشاهد ولن يحصل لها لكنك واثق إن الله لن يضيعك. هو ده اللي حصل بالضبط مع هذه المرأة. أيضا ربنا أمر عليها أيضا لن يضيعك. هي عندها يقين في صدق او عندها يقين في رحمة الله عندها ثقة في ان الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن ابراهيم وآل ابراهيم. ليه؟ لانها صاحبة اعمال صالحة. سيدنا ابو بكر الصديق لما خرج مهاجر من الحبش قبل واحد اسمه ابن الدود او ابن الدغين فقال الى اين يا ابنك؟ فقال اسير في الارض مش عارف اعرف بلدي كل ما نعبد هنا يضمون. قال اسيح في الارض اعبد ربي.
قال انا رايح عند الحبشه كان بيحكمها ملك مصر.
فقال له ان الراجل ده بيسمع في حريه العباد فانا رايح عنده واعبد ربي مش عارف اعبد ربي عنده. قال لو بينه وبينك يخرج يا ابا بكر ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. اللي زيك ما ينفعش حد يكلمه اصلا. فانك تصل الرحم وتقري الضيف وتقسم المعدوم وتعين على نوائب الدهر. قال له انت اللي زيك بالصفات دي كنز البلد ما ينفعش انك تخرج ولا انت يؤذن لك انك انت تفكر لوحدك ما تخرج. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع في جواري. ثم ذهب ابن الدغنة الى مكة ومعه الصديق وقال كيف تخرجون هذا ان هذا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج انه يصل الرحم ويكسب المعدوم ويكرم الضيف ويعين على نوائب الدهر. ان ابا بكر في جواري. ثم طاف على متون مكة ومعه السلاح فقبلت مكة دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة. فاتخذ أبو بكر بيتا كان يصلي فيه فكان النساء والأطفال يجتمعون حول هذا الرجل. فجأة كده مكة بتعليم وفي أصناف عبدون فجأة لو واحد مش صارم قدامه واقف يعيط. فكان بكاء الصديق يكلم انظار الناس واحد واقف فجاه كده واقف يقول شويه كلمات وبعد كده يعيط ويعيط قوي وبعد كده يركع ويعيط. فالناس بقت تجتمع نساء واطفال يجتمعون حول هذا الرجل الذي يبكي ولا يعرفون لما يبكي. فجعلوا يستمعون الى ما يقول فبدا الناس يتاثرون بالقران الذي يقوله الصديق. فذهبوا الى ابن الغنة وقالوا له ان صاحبك يفعل كذا وكذا ويسكن الالهه ويتلو كلاما تتاثر به النساء والاطفال. فقال لهم ابن الغنة يا ابا بكر لا تفعل ذلك. فقال سافعل. قال فرد الي جوابه. قال الى جوابه. قال له من؟ روح يا عم خد جوابك وانا مش هرجع تاني إلى الحبشة سأنفس في مكة وسأعبد الله. قال أود جوارك إلى جوار الله. قال له أنا موافق. ولم يؤذ الصديق لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة الواثقة الصادقة لما تركها إبراهيم عليه السلام قال فعلا لا يغيرني. هل ضيع الله؟ هل ضيع الله؟ نفذ الطعام نفذ ونفذ الشراب نفذ. لم تجد ما تأكل وما تشرب لم تجد ما تأكل وما تشرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما تركها إبراهيم عليه السلام وطاقها حتى وصل إلى وادي الجبل فقال ربي إني أسكنت من ذريتي الوادي بغير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فذكر إبراهيم عليه السلام ربه وذكر الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحمي ابنه وزوجته وأن يرزقه من الثمرات وأن يرزقه الناس يألفون بهم ويأنسون بهم وأن يرزقه من الإيمان. إبراهيم عليه السلام كان يجهز لأمر جلل ولأمر عظيم بعد هذه الجولات الدعوية مع ملك مصر ومع النمرود ومع عباد الأصنام ومع عباد الكواكب. كان إبراهيم عليه السلام يجهز لإقامة بيت الله سبحانه وتعالى الذي بناه آدم عليه السلام أو بنته الملائكة قبل ذلك. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا. أستغفر الله العظيم.